بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان صفة العمرة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد بن مبيريك الردادي بالمدينة النبوية يوم السبت 28 من شهر شعبان عام 45 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهل علينا هذا الشهر بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أهل شهر رمضان أو غيره من الشهور فإنه يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد ربي وربه الله. فها قد دخل علينا هذا الشهر المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيه على صيامه وقيامه وصالح الأعمال. وإن من الأعمال الصالحة أيها الإخوة في هذا الشهر أن يعتمر الإنسان ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه. وفي بعض الألفاظ في الصحيحين: حجة معي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا بين الحج والعمرة فإنها تنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فتعاهد الحج والعمرة هكذا تفعل بالمسلم، تنفي عنه الفقر وتنفي عنه الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فلا شك أن هذا العمل عمل جليل، وهو أداء العمرة، وهو كما قال العلماء واجب مرة في العمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج وتعتمر. فهذه الرواية التي عند الدارقطني فيها تنصيص على العمرة أيضا، وكذلك الحديث الآخر عند ابن ماجه بسند صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على النساء عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. عليهن هذه من صيغ الوجوب، هذا أمر، فكان الحث على الوجوب فيما يتعلق بالحج والعمرة مرة في العمر. وما كان أكثر من ذلك فهو مستحب، وما كان أكثر من ذلك فهو مستحب. لذلك نحن اليوم إن شاء الله في هذه الليلة سنتكلم عن العمرة وما يتعلق بها من أحكام بإذن الله تعالى. واعلموا حفظكم الله أن العمرة لها عدة أركان، وهي الإحرام والطواف والسعي وأخيرا التقصير. أو الحلق. فهذه هي الأمور التي تتعلق بالعمرة، تتعلق بالعمرة. وهي كغيرها من العبادات يجب على الإنسان فيها أن يخلص لله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يخلص لله سبحانه وتعالى في عمله، وكذلك يجب عليه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق أيضا بالعمرة، فيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا جاء إلى الميقات، ولكل بلد ميقات، لكل جهة وقطر من الأقطار ميقات معلوم، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله، فإنه يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل وأن يتطيب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. يعني حتى لو كانت المرأة في على حيض أو نفاس، فإنها إذا نوت أن تعتمر وكذلك الحج فإنها تغتسل لإحرامها، تغتسل لإحرامها وتحرم. ومعلوم أن الحائض إذا أحرمت فإن إحرامها ينعقد، فإن إحرامها ينعقد، لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لا تطوف بالبيت حتى تطهر. قال: ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة، هذه نفاس، أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم، فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس وتفعل ما يفعله المحرم، غير أنها لا تطوف بالبيت. كذلك يستحب له قبل الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وشعره وعانته وإبطه، فيأخذ منها حتى لا يحتاج إلى الأخذ منها في حال إحرامه، فإنه يكون محظورا عليه ذلك ويمنع عليه ذلك. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظافر ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. إذن يشرع للحاج والمعتمر أن يقصر من شاربه ويقوم بهذه الأمور التي هي من سنن الفطرة، التي هي من سنن الفطرة. المواقيت الزمانية أو المواقيت المكانية: ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة الذي هو في أبيار عدي اليوم، والجحفة وهي ميقات أهل الشام، الجحفة وهي ميقات أهل الشام، وهي قريبة من رابغ، فلذلك الناس اليوم تحرم من رابغ لأنها مدينة خربة، الجحفة هذه ليست كالسابق، فهي قريبة جدا ملاصقة وداخل الآن في رابغ، فيحرم الناس من رابغ. وهي تكون أيضا لما يتعلق بأهل الشام والجهات التي تكون من جهة الشام أيضا. قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، وهو يسمى اليوم بالسيل الكبير، يسمى اليوم بالسيل الكبير، وهو من جهة الطائف، معلوم المعروف. كل هذه المواقيت لكل جهة من الجهات معلومة لهم هذه المواقيت. الرابع يلملم وهو ميقات أهل اليمن، وهي اليوم تسمى السعدية، قرية تسمى السعدية فيها ميقات يلملم. والخامس ذات عرق وهي ميقات أهل العراق، ذات عرق وهي ميقات أهل العراق، وقد جمعها بعضهم في بيتين، قال: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، الشام جحفة إن مررت بها، وبقرن نجد هن فالتزمي. وهذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحجة والعمرة، فيجب على كل من كان ميقاته هذا الميقات ألا يتجاوزه، ولا يجوز له ويحرم عليه أن يتجاوز هذه المواقيت دون أن يحرم، إن كان قاصدا الإحرام بحج أو عمرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ولكن من كان دون هذه المواقيت، من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه كأهل جدة وبحرة ونحوها، فإنه يحرم من مكانه، فإنه يحرم من مكانه. وأهل مكة أيضا يحرمون بالحج من مكة، أما في العمرة فإنهم يخرجون إلى التنعيم أو إلى أدنى الحل، سواء كان التنعيم كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر وكانت في مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم حتى تأتي بالعمرة. أما إن كانوا أهل مكة يريدون الحج فإن كل منهم يحرم من مكانه. وهنا ينبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الإكثار من العمرة في سفرة واحدة. يقول: ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، قد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان. قال: فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغه من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع، ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق. وكذلك هذا قريب من كلام الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله في أن هذا غير مشروع، أن يأتي بعمرة بأكثر من عمرة في سفرة واحدة هذا غير مشروع. كذلك الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر هذا في زاد المعاد، وأنه يقول لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بعمرة إلا وهو جاء من خارج المدينة، من خارج مكة، وهو داخل من خارجها. قال أما أن يخرج من مكة لأدنى الحل ثم بعد ذلك يعود لأخذ عمرة أخرى، فهذا الذي يقول لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا وصل إلى هذه المواقيت فإنه يحرم ويقول لبيك اللهم عمره، ويدخل بهذه مع النية والتلفظ يدخل في الإحرام، يدخل في الإحرام ويلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من التلبية أيضا، يكثر من التلبية ويرفع بها صوته، هذا في حق الرجال. أما في حق النساء فإنهن لا يرفعن الصوت، فإنهن لا يرفعن الصوت بالتلبية إلا ما تسمع بها نفسها أو من كان بجانبها إن لم يكن أجنبيا. وما يتعلق أيضا بالإحرام فإنه يستحب له أن يحرم سواء بحج أو عمرة برداء وإزار أبيضين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم. فيستحب للرجل، وهذا متوجه للرجل، أن يلبس الرداء والإزار الأبيضين. أما المرأة فلم يرد كما يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء، لم يرد لونا معينا فيما يتعلق بالإحرام، فيما يتعلق بلباس الإحرام. وإن أحرم مع صبي، إن أحرم مع صبي فهذا الصبي له أحوال، إما أن يكون مميزا وإما أن لا يكون مميزا. فإن كان مميزا، فإن كان دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع منه الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة وتمتنع مما تمتنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهرين الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. أما إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوها، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه، وهذا يعني في ما يتعلق بالحج من الرمي ونحوه. أما الطواف والسعي فلا بد أن يطوفا ويسعيا، أعني الصبي والأمة. ولكن هنا ينبه الشيخ رحمه الله يقول فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينها وبينهما، يعني أنه يطوف أولا عن نفسه ثم بعد ذلك يحمل الصبي ويطوف به. يقول هذا الأفضل، من باب الأفضلية ليس من باب الوجوب. قال: بن يلوي الطواف والسعي لهما، ويطوف لنفسه طوافا مستقلا، ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول أجزأه ذلك، أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. أنه في الحديث الصحيح أو الحسن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. يعني هو يصح منه لكن عليه أن يحج حجة أخرى. ولما رفعت تلك المرأة صبيها قالت: أله حج؟ قال: نعم ولك أجره. ولم يأمر بأن يكون لها سعي لوحدها أو وله سعي لوحده، لكن هذا من باب الاحتياط يقول الشيخ رحمه الله. وهنا ينبه ويقول: يؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير. المميز الذي في الغالب يكون أكبر من السابعة، فهذا مميز فإنه يتطهر ويتخلى ويتنقى من النجاسات. قال: وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم. لكن إذا دخل في الإحرام يجب عليه أن يتم، يجب عليه إتمام ذلك، أن يتم ذلك. ما يتعلق بمحظورات الإحرام، هناك عدة محاذير للإحرام ذكرها العلماء رحمهم الله وبينوها ووضحوها على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله في محظورات الإحرام، قال: هي التي يمنع منها المحرم بحج أو عمرة بسبب الإحرام. قال: وهي على ثلاثة أقسام: قسم يحرم على الذكور والإناث، وقسم يحرم على الذكور دون الإناث، وقسم يحرم على الإناث دون الذكور. قال: فأما الذي يحرم على الذكور والإناث فمنه ما يأتي: أولا إزالة الشعر عن الرأس بحلق أو غيره، وكذلك إزالته عن بقية الجسد على المشهور. قال: لكن لو نزل بعينه شعر يتأذى منه ولم يندفع أذاه إلا بقلعه فله قلعه ولا شيء عليه. قال: ويجوز للمحرم أن يحك رأسه بيده برفق، فإن سقط منه شعر بلا تعمد فلا شيء عليه. إذن هذا الأمر الأول المشترك بين الذكور والإناث. وما يحرم على الكبير يحرم أيضا على الصغير. ثانيا: تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به، فلا بأس أن يقصه، أن يقص المؤذي منه فقط ولا شيء عليه. ثالثا: استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما. أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام فإنه لا يضره بقاؤه بعد الإحرام، لا يضره بقاؤه بعد الإحرام، وقد سبق حديث عائشة رضي الله عنها. قال: لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب دون استدامته، يعني أن يبتدئ تطيب نفسه بعد الإحرام، أما أن يكون قد تطيب بعد اغتساله وبقي هذا الطيب واستدام بعد لبسه للإحرام فلا شيء عليه. لكن ينبه هنا أن المقصود بالطيب هنا هو تطيب الجسد، لا أن يأتي ويطيب الإحرام، هذا غلط. بعضهم يقول هذا أطيبه قبل الإحرام، لا، هذا ليس الذي فيه الرخصة، إنما الذي فيه الرخصة أن يطيب جسده، شعره، لحيته، ثم يبقى بعد ذلك فلا شيء عليه، لما جاء في الحديث الصحيح أن عائشة كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه. قال رحمه الله: ولا يجوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران، لأن الزعفران من الطيب. لا يجوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران، الشرب أو الأكل، أيضا هناك بعض المأكولات يوضع عليها زعفران، فالإنسان ينتبه لذلك. بعض الحلوى تجد أن كثير منها معجون بالزعفران، فينتبه لذلك. قال: لأن الزعفران من الطيب، إلا إذا كان قد ذهب طعمه وريحه بالطبخ ولم يبق إلا مجرد اللون فلا بأس. يعني في هذه الحالة فقط يمكن أن يستثنى ما يتعلق بالنهي عن الطيب من الزعفران. كذلك ما يتعلق بلبس المخيط، ما يتعلق بلبس المخيط أيضا فإنه منهي عنه، لبس المخيط منهي عنه أيضا، فلا يلبس المخيط. كذلك ما يتعلق بلباس الخفين، لباس الخفين أيضا فلا يلبس الخفين أيضا. وما يتعلق بلبس السراويل أيضا ونحوها مما تكون مفصلة على الجسد، كل هذا قد جاء النهي عنه أيضا، قد جاء النهي عنه أيضا. وقد استثني حالة واحدة، الذي لا يجد الإزار والرداء، لا يجد لباسا، لا يجد إزارا، فإنه يجوز في حقه أن يلبس السراويل، يجوز في حقه أن يلبس السراويل، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. متفق عليه، يعني إذا ما وجد نعلين يلبس خفين، إذا ما وجد إزارا يلبس السروال، ولا شيء عليه لهذا الحديث. وبعضهم قال أنه إذا لم يجد النعلين وأراد أن يلبس الخفين فإنه يقصهما. وهذا الحديث الذي ذكرته لكم وهو متفق عليه فيه عدم التوجيه إلى قص الخفين، لذلك يرجح العلماء الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهما أنه لا يقص الخفين حتى يكون أدنى من الكعبين، حتى يكون أدنى من الكعبين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه بذلك، وكان هذا في خطبة عرفة. كذلك ما يتعلق بتغطية الرأس أيضا، فإن من الأمور المحذورة على الرجال خاصة ألا يغطي الرأس، ألا يغطي الرأس بشيء ملاصق، كالعمامة والغترة والطاقية وشبهها. فأما غير المتصل كالخيمة والشمسية وسقف السيارات ونحو ذلك فهذا لا بأس به. ويدل على ذلك ما جاء في حديث أم الحصين قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته والآخر رافعا ثوبه على رأسه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس، لأنه رافع الثوب حتى يقي النبي صلى الله عليه وسلم حر الشمس. قال: وفي رواية: يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة، رواه أحمد ومسلم في صحيحه. وهكذا أيضا حينما نصب له عليه الصلاة والسلام خيمة بنمرة، أيضا هذه هي تكون حاجبة بينه وبين الشمس ولكنها لا تكون ملاصقة. وأما ما يختص بالنساء دون الرجال فهو لبس النقاب، لبس النقاب فإنه يحرم على المحرمة لبس النقاب. ولبس النقاب هو تغطية الوجه بالساتر الذي يكون فيه فتحة للعينين، هذا النقاب. أما ما يتعلق بستر الوجه بغيرها من ما يستر به فإنه قد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أنها إذا مر بها الرجال فإنها تسدل على وجهها الخمار، تسدل على وجهها الخمار، فالمرأة تغطي وجهها بغير النقاب، تغطي وجهها بغير النقاب. كذلك ما يتعلق بالقفازين التي تغطي به المرأة يديها، كذلك هذا مما جاء النهي عنه أيضا، مما جاء النهي عنه أيضا، وإنما تغطي يديها بغير القفازين، تغطي يديها بغير القفازين إذا مرت برجال أجانب، إذا مرت برجال أجانب. كذلك ينبه العلماء أيضا على مسألة أن الذي يفعل المحذور من محظورات الإحرام فقد يفعله بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه فدية، إذا فعل هذا يكون آثما وعليه فدية. وأما إذا فعله فعل المحذور لحاجة يحتاج هذا الأمر كقص الشعر أو قص الأظافر ونحو ذلك لحاجة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه من ناحية الإثم، ولكن يتقرب أو يقوم بالفدية التي يفتدي بها وتكون لفقراء أهل مكة. ويدل على ذلك ما جاء من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حين حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه على وجهه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويفدي، متفق عليه. إذن هنا لحاجة لوجود القمل الكثير في رأسه والتأذي منه فإنه يحلق ويفدي، فإنه يحلق ويفدي. أما الذي يفعل هذه المحذورات وهو جاهل لا يعرف فإنه لا شيء عليه، إذا فعل إحدى هذه المحظورات وهو جاهل فإنه لا شيء عليه، كما قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك مما ينهى عنه أيضا الصيد، من الأمور التي ينهى أيضا عنها المحرم الصيد، فإنه يحرم عليه أن يصيد من شيء من الصيد، ولا يجوز له ذلك، وإذا فعل هذا فإنه يجب عليه أن يفدي بمثله، يجب عليه أن يفدي بمثله. طيب، كذلك مما ينبغي أيضا التنبه له، بارك الله فيكم، ما يتعلق بالطواف والسعي، ما يتعلق بالطواف والسعي، فإنه يجب عليه في ذلك التلبية إلى أن يصل إلى الكعبة، ثم إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية والطبع بأن يبين كتفه الأيمن ويعريه من الإحرام، وتكون الكعبة على يساره، ويبدأ بالحجر الأسود ويقول: بسم الله والله أكبر، يقول: بسم الله والله أكبر، يرفع يده، فإن كان قريبا من الحجر الأسود فإنه يستلمه بيده ويقبله، فإن لم يستطع فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، فإن لم يستطع فإنه يستلمه بعصا ونحو ذلك ويقبل هذه العصا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان بعيدا فإنه يشير بيده ولا يقبل يده، يشير بيده ولا يقبل يده، ويقول: بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فيقوم بالطواف في الثلاثة الأولى من الطواف ويرمل، والرمل هو مسارعة الخطى مع تقاربها، مسارعة الخطى مع تقاربها، ويكون في الثلاثة الأشواط الأولى يكون فيها الرمل، وهذا خاص بالرجال دون النساء، الرمل، وكذلك ما يتعلق بالجري بين العلمين في الصفا والمروة في السعي، هذا كله خاص بالرجال دون النساء، وهذا كما قال العلماء لأن المرأة الأصل فيها التستر، تتستر، فلا تقوم بهذا الأمر لأن هذا فيها شيء من يعني التعرض لسترها وعفافها ونحو ذلك. فيطوف بين أو يطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي مشيا عاديا في تكملة السبعة الأشواط، وليس كما قال العلماء هناك ذكر خاص فيما يتعلق بالطواف، ليس هناك ذكر خاص إلا ما كان في أول الطواف من التكبير والتسمية، ثم إذا دار في كل طواف ووصل إلى الركن الأسود أو الحجر الأسود فإنه أيضا يكبر أو يكبر ويسمي. وهناك ما ورد بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما غير ذلك فإنه له أن يقرأ القرآن، له أن يدعو، له أن يفعل ما يشاء من أنواع الأدعية، لأن هناك من الكتب ما تجعل الدعاء للركن الأول الشوط الأول، الدعاء للشوط الثاني، الدعاء للشوط الثالث والرابع وهكذا، هذا كله ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. إذا أتم من الطواف فإنه يشرع له أن يصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين، يقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يطوف بالبيت يقرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويذهب خلف المقام ويصلي ركعتين. فإن لم يستطع أن يصلي خلف المقام فقد ذكر العلماء أنه يصلي في أي مكان، يصلي في أي مكان. ثم بعد أن يصلي إن تمكن من الذهاب إلى الحجر الأسود واستلامه وتقبيله فالحمد لله، يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة. إن كان هناك زحام فإنه يذهب إلى السعي، ولا يؤذي المسلمين، ولا يؤذي المسلمين، لأن مزاحمة الناس فيما يتعلق بتقبيل الحجر هذا فيه أذية. إما أما أن يتيسر له فالحمد لله، إن لم يتيسر له فلا يحرص على سنة بارتكاب أذية للمسلمين. لذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم عمر لهذا الأمر، ووجهت عائشة رضي الله عنها أيضا جاريتها لهذا الأمر، أن لا تزاحم فيما يتعلق باستلام الحجر الأسود. ثم إذا انتهى من ذلك يذهب إلى السعي، يذهب إلى السعي وهو صاعد على الصفا يقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ويقول أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، يعني في الصفا، ثم يصعد عليه ويرتقي ويستقبل القبلة الكعبة ويدعو بما ورد، يدعو بما ورد فيما يتعلق بالصفا، ثم يذهب إلى المروة أيضا ويفعل كذلك ويستقبل القبلة ويدعو، وهكذا حتى يأتي بالسبعة الأشواط، حتى يأتي بالسبعة الأشواط. وبين العلمين، وبين العلمين كان في السابق، أما الآن فالإضاءة الخضراء، فإنه يجري جريا سريعا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسرع في الجري بين العلمين، بين هذين المكانين اللذان وردا، وهي موضوع اليوم فيها الأنوار الخضراء لتمييزها فيما يتعلق بالجري، وهذا خاص بالرجال بإجماع أهل العلم كما ذكر ابن قدامة رحمه الله دون النساء، وكل هذا للحفاظ على ستر النساء حتى لا يصدر منها شيء يخدش حياءها وعفتها وسترها ونحو ذلك. ولك أن تنظر كيف أن الشرع الحكيم جاء للحفاظ على المرأة في العبادة، في العبادة جاء الشرع بالحفاظ على المرأة وعدم الجري أمام الرجال حتى لا تتكشف. فأعجب من النساء اللواتي يجرين في الطرقات وفي الشوارع ويلبسن اللباس غير اللائق، مع أن هذه عبادة وقد منعنا لهذه العلة، فكيف بما لم يكن كذلك؟ لذلك من الأمور المستقبحة أن يرى بعض النسوة هداهن الله يجرين أمام الرجال ويلبسن اللباس الضيق الذي يعني يحدد العورة والعياذ بالله. ثم إذا انتهى من ذلك فإنه بعد ذلك يتحلل، فإنه بعد ذلك يتحلل بالتقصير أو بالتخفيف، بالتحليق أو بالتقصير، إما يقصر أو يحلق. ولا شك أن التحليق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للمحلقين، قد دعا للمحلقين صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء ذكر أن هناك طواف للوداع فيما يتعلق بالعمرة، بعض العلماء ذكر أن هناك طواف الوداع فيما يتعلق بالعمرة. وهذه المسألة بارك الله فيكم قد اختلف العلماء فيها، هل يجب على المعتمر كالحاج طواف الوداع أو لا يجب، على يعني قولين عند العلماء. أشهر هذه الأقوال أنه يستحب له ولا يجب عليه، أشهر هذه الأقوال أنه مستحب له ولا يجب عليه، بل حكي الإجماع على أنه لا يجب، حكي الإجماع كما حكاه ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري أنه لا يجب على المعتمر طواف الوداع. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن ما يتعلق بطواف الوداع هو ليس بواجب، ليس بواجب على المعتمر، ليس بواجب على المعتمر، بل هو يعني قد يكون أفضل، لكن لا يقال أنه واجب، لا يقال أنه واجب. قال: لأن المسلمين في حجة الوداع ولم يأمرهم بطواف الوداع لما خرجوا من منى وعرفات، ولم يقل من خرج فليودع، وكانوا يخرجون مع إبلهم يرعونها مسافات طويلة، ولم يأمرهم بالوداع حين فرغوا من عمرتهم. قال: وهكذا في عمرة القضاء خرج ولم يعرف عنه أنه ودع، وفي عمرة الجعرانة أيضا لما فرغ منها خرج ولم يودع. إذن ما يتعلق بالقول بالوجوب فهو قول ضعيف، ليس هناك دليل يسنده، ليس هناك دليل يسند القول بالوجوب. بل حال النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعتمر أربع عمر، التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم أربع عمر لم يرد عنه أنه طاف طواف الوداع، أنه طاف طواف الوداع. لذلك في المذهب الحنبلي عندهم أصلا لا يذكرون ما يتعلق بطواف الوداع فيما يتعلق بالمعتمر من أصله، وبعض العلماء يرى الأفضلية، وبعضهم قال بالوجوب، ولكنه قول ضعيف، قول ضعيف. هناك بعض المسائل فيما يتعلق بالإحرام، إذن هو إذا قصر فقد انتهى الحمد لله عمرته. بعض الأحيان قد يكون الإنسان في طائرة، يكون الإنسان في قطار ويخشى أن يفوته محاذاة الميقات، يخشى أن تفوته محاذاة الميقات، فإنه إذا خشي ذلك فله أن يحرم قبل الميقات، له أن يحرم قبل الميقات، لأن العلماء يقولون الإحرام قبل الميقات مكروه، والكراهة مع الحاجة تزول. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومنعقد، ومع التحري والاحتياط خوفا من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة، تزول الكراهة، لأنه لا كراهة في أداء الواجب، لا كراهة في أداء الواجب. فالإنسان ينتبه لما يتعلق بعقد النية والتلبية أنها تكون عند المحاذاة أو قريبا منها، أو إن خشي أن تفوتها، لأن أحيانا في القطارات والطائرات أحيانا ينبهون وأحيانا يغفلون لا ينبهون، فالإنسان ينتبه لا يعتمد على غيره فيما يتعلق بالتنبيه على العمرة وعفوا على محاذاة الميقات ونحو ذلك، فإنه ينتبه لهذا الأمر انتباها كبيرا ومهما. كذلك من الأمور التي ذكرها العلماء في ذلك تكرار العمرة في الشهر أو في السنة، فإن طائفة من العلماء قد كرهوا ذلك، ولكن الأحاديث العامة التي سبق ذكرها في بداية الكلام أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وأن قال صلى الله عليه وسلم تعاهدوا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، فهذه الأمور العامة وما ذكر أيضا في فضل الاعتمار في رمضان أنها تعدل حجة وحجة معه صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات، وكذلك ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعتمرون لكن إذا اعتمر وحلق فإنه بعضهم كعلي رضي الله عنه فإنه لا يعود حتى يسود رأسه من الشعر، لا يعود يعتمر مرة أخرى حتى يسود رأسه من الشعر، وهذا الذي أخذ به الإمام أحمد مما ورد عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه، يعني إذا أراد أن يأتي بعمرة في سفرة أخرى فله ذلك والأفضل أنه إذا اسود شعره أو رأسه من الشعر، أما متابعة العمرة في نفس السفرة يأخذ عمرة ثم يذهب للتنعيم ويعود، هذا الذي كما ذكرت لكم عن الإمام ابن القيم وعن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز والعلامة العثيمين أنه لم يعرف عن السلف، لم يعرف عن رسول الله، لم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم، لم يعرف عن التابعين، فلذلك تركه هو المشروع، تركه هو الأفضل وهو المشروع. هذا ما تيسر أيها الإخوة فيما يتعلق بصفة العمرة، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد بينت شيئا مما يفيد في من أراد أن يعتمر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل الأفضل الاغتسال من البيت أم من الميقات؟ إذا اغتسلت من البيت فلا بأس في ذلك، تغتسل ثم تعقد النية في الميقات، وإذا اغتسلت من الميقات تيسر عليك ذلك فهذا أفضل. يقول: بالنسبة للنساء إذا ولدت قبل الحج بقليل أنها لا تطوف بالبيت وهي لا تستطيع الطواف، أم تنتظر حتى تطهر، أم ماذا تصنع؟ ما يتعلق بمن خشي على نفسه أن يتعرض لشيء يمنعه عن إتمام الحج أو إتمام العمرة، فإنه يشترط حين إحرامه، خشي لسبب معين ترجح عنده أنه قد يطرأ عليه في سفره من مرض أو نحو ذلك، فإنه حينما يحرم يقول: لبيك اللهم عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن اشترط في إحرامه فإنه متى ما امتنع منعه شيء من الإحرام أو من أداء العمرة فإنه يتحلل في ساعته وليس هناك شيء عليه إن عجز عن أن يتم العمرة، إن عجز أن يتم العمرة أو أن يتم الحج فإنه يشترط لذلك. لكن العلماء يقولون أنه يستحب له الاشتراط إذا كان هناك ما يتوقع وقوعه من منعه من إكمال حجته، من منعه من إكمال حجته. فإن كانت هذه المرأة تخشى أنها لا تستطيع وأنه يفوتها الحج فإنها تشترط، فإنها تشترط وبذلك لا يكون هناك شيء عليها. يقول بالنسبة للحذاء هل يجوز أن يكون ملاصقا أو بالقدم أو أن يكون فيه خيط؟ لا بأس لو كان كله خيوط لا بأس بذلك، لأن المقصود بالمخيط ليس أن فيه خيوط، الإحرام هو مخيط، لكن المقصود بلباس المخيط اللباس المفصل على الجسم، اللباس المفصل على الجسم كالسراويل كالفانيلات ونحو ذلك. أما أن يعني كل ما فيه خيط فهو ممنوع، لا ليس هذا المقصود. لذلك يعني بعض العلماء كان يرى عدم ذكر لفظة المخيط لأنها أوهمت على الناس، يظن أنه في كل مخيط كل شيء فيه خيط يمنع حتى في الحذاء، لا ليس هذا المقصود. والحذاء لا بأس به بشرط أن لا يتعدى الكعب، لا يكون مغطيا للكعب. قالوا في رواية فليقطع أسفل الكعبين، هذه قال العلماء أنها منسوخة، لأن إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للبس الخفين إذا لم يجد الكعبين، إذا لم يجد الحذاء والنعل، قالوا هذا ذكره بعد هذا الحديث وكان في يوم عرفة ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام القطع، فدل ذلك على أنه منسوخ، دل على أن القطع منسوخ. يقول ما يتعلق بوجود ازدحام شديد ووجود النساء بشكل كبير كيف يعمل المسلم؟ أما ما يتعلق بالازدحام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك، فكما أن هناك ازدحام كبير فيكون لك الأجر الأكثر إن شاء الله. وما يتعلق بالنساء الواجب على النساء فيما يتعلق بالعمرة أو الحج ما يتعلق بالطواف أن تبتعد، تكون بعيدة عن الرجال في الطواف، وهذا الذي يعني كان يعمل به رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانوا يفرقون الرجال عن النساء في ما يتعلق بالطواف بالبيت، فإن قدر على ذلك فالحمد لله، إن خشي فقدان امرأته ونحو ذلك أو أن هذا الأمر لا يلتزمه الناس فيكون مع امرأته لأن يعينها وغير ذلك فلا بأس بذلك. يقول هل ورد شيء فيما يتعلق بلمس الملتزم والدعاء عنده؟ نعم، وردت آثار صحيحة وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن الدعاء عند الملتزم مستجاب. وما المقصود بالملتزم؟ هو المكان الذي بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، 3 متر هذا تقريبا، هذا وردت آثار وأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن الدعاء عندها مستجاب، الدعاء عندها مستجاب. يقول هل يشرع الإشارة للحجر الأسود بعد انتهاء الطواف وقبل الصلاة الركعتين. من العلماء من قال أن الإشارة تكون في البدء والختم، وقد ورد حديث في مسند الإمام أحمد، حديث صحيح، أنه كان صلى الله عليه وسلم يشير عند البدء وعند الانتهاء، عند البدء وعند الانتهاء. وهل يشرع الإشارة للحجر بعد صلاة الركعتين؟ لا، لا يشرع، لا يشرع، إنما جاء الاستلام. كذلك ما يتعلق بالركن اليماني فإنه لا يشير، لكن إذا التزمه فورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد أنه يلتزم الركن اليماني، لكن أن يشير إليه لم يرد ذلك، لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان يتقيد بما ورد، الإنسان يتقيد بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يتعلق بلبس النظارة، فإن العلماء يفتون بأن هذا لا بأس به، لبس النظارة خاصة للحاجة، النظارة الطبية ونحو ذلك، فإنهم لا بأس بذلك، لا بأس بلبس النظارة، وإن كان الأصل أن الإنسان المحرم لا يغطي وجهه ولا يغطي رأسه، كما جاء في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة وكان محرما، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم تغطية رأسه ووجهه، وقال أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فيكون في إحرامه حتى يوم القيامة، فتجري عليه أحكام الإحرام من عدم تغطية الوجه ونحو ذلك. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.